إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إن الوضوء من العبادات التي يحبها الله ويرتب عليها الأجر الجزيل والفضل الكبير. وفي فضله يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، أي نصفه. ومن توجيه أهل العلم لهذا الحديث أن الإيمان منه ما يتعلق بالقلب كتوحيده تعالى بإخلاص العبادة له والبراءة من الشرك وأهله، ومنه ما يتعلق بالبدن كالوضوء والطهارة وغسل الجنابة، فهذا مما يتعلق بالبدن، فكانت الطهارة شطرا بهذا الاعتبار. عباد الله، من فضائل الوضوء أنه من أسباب تكفير الذنوب والخطايا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كانت بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلا مع الماء أو مع آخر قطر الماء، حتى يخرج نقيا من الذنوب. عباد الله، المحافظة على الوضوء من علامات الإيمان. فعن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. يقول صلى الله عليه وسلم: ومن شرف المتوضئين من هذه الأمة خاصة أن الله يبعثهم يوم القيامة غرا محجلين، منيرة أطرافهم أيديهم وأرجلهم، كرامة لهم من الله. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. بهذه العلامة الشريفة يعرف بها النبي صلى الله عليه وسلم أمته ممن لم يعرفهم في حياته. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أن قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. فقالوا: كيف نعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسول الله؟ فقال: أرأيت لو أن رجلا له خيل محجلة غر محجلة بين ظهري خير دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض، ألا ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال، أناديهم ألا هلم؟ فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك. فأقول: سحقا سحقا. ومعنى فرطهم أي سابقهم، أي سابقهم. عباد الله، من فضائل الوضوء أنه سبب لتكفير السيئات ودخول الجنات. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال رضي الله عنه: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفا نعليك في الجنة. قال: ما عملت عملا أرجى عندي، أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. وعن حمران مولى عثمان قال: سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتوضأ رجل مسلم فيحسن الوضوء فيصلي صلاة إلا غفر الله له ما بينه وبين الصلاة التي تليها. وقوله لا يتوضأ رجل مسلم لا يفهم منه أنه خاص بالرجال دون النساء، بل يدخل في هذا الفضل العظيم المرأة المسلمة. كذلك عباد الله، من توضأ ثم ذكر الله بما شرع له النبي صلى الله عليه وسلم فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء. إذا قال الدعاء: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، يأتي بالدعاء كما قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. إسباغ الوضوء على المكاره عباد الله من أسباب رفعة الدرجات وتكثير السيئات. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. قال الإمام الدمياطي رحمه الله: المراد بالمكاره البرد الشديد أو المرض الشديد الذي يكسل صاحبه عن الحركة وغير ذلك من الحالات التي تحصل فيها المشقة في الوضوء. فاتقوا الله عباد الله، واستحضروا هذا الفضل العظيم، وتذكروا ما لهذا الوضوء الذي يقوم به العبد في اليوم والليلة أكثر من 5 مرات. فمن أحكام الوضوء أن الصلاة لا تقبل إلا به، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فإذا حضرت هذه الصلاة والمسلم على وضوء فيستحب له أن يجدد وضوءه، ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوما كل الصلوات الخمس بوضوء واحد لكان الوضوء لكل صلاة واجبة، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية. لكن إن جاء وقت هذه الصلاة وأنت على وضوء فإنه من باب الاستحباب يستحب لك أن تجدد الوضوء، يستحب لك أن تجدد الوضوء. هذه بعض الفضائل وبعض الثمرات العظيمة والجليلة لهذا الوضوء الذي يقوم به العبد. فلنستحضر عباد الله هذا الفضل العظيم وهذا الأجر الكبير للوضوء الذي يقوم به العبد، ولنخلص العبادة لله. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله عظيم الإحسان واسع الجود والفضل والامتنان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، إن الوضوء له أحكام وله صفات، فيجب الوضوء بماء طاهر غير متغير بالنجاسة، وينوي في نفسه ويسمي يقول بسم الله من غير زيادة الرحمن الرحيم على القول الراجح، وإن زاد فوضوء صحيح. والتسمية عند المذهب الحنبلي واجبة مع الذكر، والجمهور ذهبوا إلى أنها سنة والأولى للمسلم المحافظة عليها. إن الصفة الكاملة للوضوء أن يغسل كفيه ثلاثا ثم يتمضمض ويستنشق ويستنثر ثلاثا بثلاث غرفات في آن واحد، ويتمضمض ويستنشق بيمينه ويستنثر بيساره، هذا هو الأفضل والأكمل. ثم يغسل وجهه ثلاثا ثم ويعمم وجهه إلى منابت الشعر، وحد الوجه من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين ومن الأذن إلى الأذن عرضا. وإن كان ممن يرتدي نظارة طبية فلينزعها ليصل الماء إلى العينين. ثم يغسل يديه من أطراف أصابعه إلى المرفق ثلاثا كما أمر الله تعالى بقوله: وأيديكم إلى المرافق. ثم يمسح رأسه، يبدأ بمقدم رأسه حتى يصل إلى قفاه، ثم يردهما إلى من حيث بدأ، ولا يمسح قفاه وهي الرقبة، لأن ذلك لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك إن كان ثم يمسح أذنيه باطنا وظاهرا. وإن كان ممن يرتدي سماعة طبية فلينزعها ليصل المسح إلى بواطن ومعاطف الأذنين. ثم يغسل رجليه إلى الكعبين، يبدأ من أطراف أصابع رجليه إلى الكعب كما قال الله تعالى: وأرجلكم إلى الكعبين. ويبدأ بتخليل أصابع رجليه ثم يصعد بالماء إلى الكعب. وإن كان ممن يلبس جوربين أو شرابين فليمسح عليهما مسحا من أعلى القدم لا من أسفله، يبدأ من أمشاط رجليه إلى أعلاهما. ومن سنن الوضوء السواك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. كذلك من سنن الوضوء غسل الكفين ثلاث مرات في أول الوضوء، يغسل كفيه وهذا سنة إلا إذا كان قائما من نوم فإنه يجب. كذلك من سنن الوضوء تخليل اللحية. تخليل اللحية كما جاء في حديث عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته، وهذه السنة تفوت على من يحلق لحيته. فتصور يا من تحلق لحيتك كم قد فاتك من الخير العظيم، ستكون أحوج إليه يوم القيامة أيما حاجة. ومن السنن تخليل الأصابع، لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك. ومن السنن المبالغة في الاستنشاق لغير صائم، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون الصائمة، يقول صلى الله عليه وسلم. ومن سنن الوضوء الوضوء ثلاثا لكل عضو، ويجوز الاقتصار على واحدة واثنتين، ويجوز اقتصار بعض الأعضاء على واحدة والبعض على اثنتين وهكذا. وأما الرأس فإنه يمسح مسحة واحدة. كذلك عباد الله من المحذورات ترك عضو من أعضاء الوضوء أو جزء لم يصبه الماء، كمن يغسل يديه ويترك المرفق، أو يغسل رجله ويترك العقب أو جزء من قدمه، وهكذا. يحصل هذا عند الاستعجال أو التساهل بأحكام الوضوء. ومن كان كذلك فإن وضوءه يبطل، وكذلك تبطل صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في قدمه لمعة مثل موضع الظهر لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة. كذلك عباد الله من المحذورات والملاحظات ما تفعله بعض النساء من الوضوء وما يسمى في الوضوء وما يسمى بقلاء الأظافر أو المناكير على الأظافر، فإنه يجب عليها إزالة تلك المناكير التي تمنع وصول الماء إلى البشرة. ومن صلت وهي على كفيها وأصابعها فإن وضوءها لا يصح، لأنها تمنع وصول الماء إلى البشرة، تمنع وصول الماء إلى البشرة. كذلك عباد الله ما يفعله بعض العمال، يتوضأ وفي يديه أو رجليه أو وجهه بقع من بقايا الدهان أو البوية أو الإسمنت أو نحو ذلك، مما يمنع وصول الماء إلى هذه الأجزاء. فالواجب إزالة كل ما يمنع وصول الماء إلى البشرة. فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في أحد أسفاره بعض الصحابة وهم يغسلون أرجلهم وأقدامهم تلوح، هناك أماكن ما أصابها الماء، فنادى صلى الله عليه وسلم بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. فاتقوا الله عباد الله وحافظوا على هذا الوضوء. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم: من توضأ كما أمر وصلى كما أمر، أي كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وليحذر العبد في وضوئه من الإسراف والزيادة على ثلاث مرات في غسل العضو الواحد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من زاد فقد أساء وتعدى وظلم. كذلك يحذر من البدع من الإتيان بأذكار خاصة عند غسل كل عضو، كونه يأتي بذكر خاص لكل عضو هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الوارد إذا توضأ فأحسن الوضوء أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فإذا قال هذا الذكر فتحت له أبواب الجنة الثمانية. فيا له من فضل عظيم ومن ثواب جسيم. فلنتفقه في هذه العبادة، لأن الصلاة لا تصح إلا بوضوء صحيح. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان وعلي رضوان الله عنهم أجمعين. وارض اللهم عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين من الكفرة والملحدين واليهود والمستعمرين وسائر المفسدين. اللهم عليك بالحوثيين المفسدين وبالخوارج المارقين وبجميع أعداء الدين. اللهم اكفنا شرهم بما شئت. اللهم إنا نبرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم يا رب العالمين. اللهم مجري الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم يا رب العالمين. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين للعمل بكتابه وتحكيم شرعه واتباع سنة نبيه. اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين خادم الحرمين الشريفين لما تحبه وترضى. اللهم وفقه وإخوانه وأعوانه لما تحبه وترضاه. اللهم هيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تعينه على الخير وتدله عليه يا رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الذي يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إن الوضوء من العبادات التي يحبها الله ويرتب عليها الأجر الجزيل والفضل الكبير. وفي فضله يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، أي نصفه. ومن توجيه أهل العلم لهذا الحديث أن الإيمان منه ما يتعلق بالقلب كتوحيده تعالى بإخلاص العبادة له والبراءة من الشرك وأهله، ومنه ما يتعلق بالبدن كالوضوء والطهارة وغسل الجنابة. فهذا مما يتعلق بالبدن، فكانت الطهارة شطرا بهذا الاعتبار. عباد الله، من فضائل الوضوء أنه من أسباب تكفير الذنوب والخطايا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كانت بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، حتى يخرج نقيا من الذنوب. عباد الله، المحافظة على الوضوء من علامات الإيمان، فعن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. يقول صلى الله عليه وسلم: ومن شرف المتوضئين من هذه الأمة خاصة أن الله يبعثهم يوم القيامة غرا محجلين، منيرة أطرافهم أيديهم وأرجلهم، كرامة لهم من الله. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. بهذه العلامة الشريفة يعرف بها النبي صلى الله عليه وسلم أمته ممن لم يعرفهم في حياته. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أن قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. فقالوا: كيف نعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسول الله؟ فقال: أرأيت لو أن رجلا له خيل محجلة غر محجلة بين ظهري خير دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، ألا ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال، أناديهم ألا هلم؟ فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك، فأقول سحقا سحقا. ومعنى فرطهم أي سابقهم. عباد الله، من فضائل الوضوء أنه سبب لتكفير السيئات ودخول الجنات. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال رضي الله عنه: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دف نعليك في الجنة. قال: ما عملت عملا أرجى عندي، أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار، إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. وعن حمران مولى عثمان قال: سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتوضأ رجل مسلم فيحسن الوضوء فيصلي صلاة إلا غفر الله له ما بينه وبين الصلاة التي تليها. وقوله لا يتوضأ رجل مسلم لا يفهم منه أنه خاص بالرجال دون النساء، بل يدخل في هذا الفضل العظيم المرأة المسلمة. كذلك عباد الله، من توضأ ثم ذكر الله بما شرع له النبي صلى الله عليه وسلم فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. إذا قال الدعاء أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يأتي بالدعاء كما قال صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة إلا وجبت له الجنة. إسباغ الوضوء على المكاره عباد الله من أسباب رفعة الدرجات وتكثير السيئات. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. قال الإمام الدمياطي رحمه الله المراد بالمكاره البرد الشديد أو المرض الشديد الذي يكسل صاحبه عن الحركة وغير ذلك من الحالات التي تحصل فيها المشقة في الوضوء. فاتقوا الله عباد الله واستحضروا هذا الفضل العظيم وتذكروا ما لهذا الوضوء الذي يقوم به العبد في اليوم والليلة أكثر من 5 مرات. فمن أحكام الوضوء أن الصلاة لا تقبل إلا به لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فإذا حضرت هذه الصلاة والمسلم على وضوء فيستحب له أن يجدد وضوءه. ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوما كل الصلوات الخمس بوضوء واحد لكان الوضوء لكل صلاة واجبة لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية. لكن إن جاء وقت هذه الصلاة وأنت على وضوء فإنه من باب الاستحباب يستحب لك أن تجدد الوضوء هذه بعض الفضائل وبعض الثمرات العظيمة والجليلة لهذا الوضوء الذي يقوم به العبد. فلنستحضر عباد الله هذا الفضل العظيم وهذا الأجر الكبير للوضوء الذي يقوم به العبد ولنخلص العبادة لله. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله عظيم الإحسان واسع الجود والفضل والامتنان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، إن الوضوء له أحكام وله صفات. فيجب الوضوء بماء طاهر غير متغير بالنجاسة، وينوي في نفسه ويسمي يقول بسم الله من غير زيادة الرحمن الرحيم على القول الراجح، وإن زاد فوضوء صحيح. والتسمية عند المذهب الحنبلي واجبة مع الذكر، والجمهور ذهبوا إلى أنها سنة والأولى للمسلم المحافظة عليه. إن الصفة الكاملة للوضوء أن يغسل كفيه 3 ثم يتمضمض ويستنشق ويستنثر 3 بثلاث غرفات في آن واحد، ويتمضمض ويستنشق بيمينه ويستنثر بيساره، هذا هو الأفضل والأكمل. ثم يغسل وجهه ثلاثا، ثم ويعمم وجهه إلى منابت الشعر، وحد الوجه من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين ومن الأذن إلى الأذن عرضا. وإن كان ممن يرتدي نظارة طبية فلينزعها ليصل الماء إلى العينين. ثم يغسل يديه من أطراف أصابعه إلى المرفق ثلاثا، كما أمر الله تعالى بقوله وأيديكم إلى المرافق. ثم يمسح رأسه، يبدأ بمقدم رأسه حتى يصل إلى قفاه، ثم يردهما إلى من حيث بدأ، ولا يمسح قفاه وهي الرقبة، لأن ذلك لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك إن كان ثم يمسح أذنيه باطنا وظاهرا. وإن كان ممن يرتدي سماعة طبية فلينزعها ليصل المسح إلى بواطن ومعاطف الأذنين. ثم يغسل رجليه إلى الكعبين، يبدأ من أطراف أصابع رجليه إلى الكعب، كما قال الله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين، ويبدأ بتخليل أصابع رجليه، ثم يصعد بالماء إلى الكعب. وإن كان ممن يلبس جوربين أو شرابين فليمسح عليهما مسحا من أعلى القدم لا من أسفله، يبدأ من أمشاط رجليه إلى أعلاهما. ومن سنن الوضوء السواك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. كذلك من سنن الوضوء غسل الكفين ثلاث مرات في أول الوضوء، يغسل كفيه، وهذا سنة إلا إذا كان قائما من نوم فإنه يجب. كذلك من سنن الوضوء تخليل اللحية كما جاء في حديث عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته، وهذه السنة تفوت على من يحلق لحيته. فتصور يا من تحلق لحيتك كم قد فاتك من الخير العظيم، ستكون أحوج إليه يوم القيامة أيما حاجة. ومن السنن تخليل الأصابع، لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك. ومن السنن المبالغة في الاستنشاق لغير صائم، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون الصائمة، يقول صلى الله عليه وسلم. ومن سنن الوضوء الوضوء ثلاثا لكل عضو، ويجوز الاقتصار على واحدة، واثنتين، ويجوز اقتصار بعض الأعضاء على واحدة والبعض على اثنتين وهكذا. وأما الرأس فإنه يمسح مسحة واحدة. كذلك عباد الله، من المحذورات ترك عضو من أعضاء الوضوء أو جزء لم يصبه الماء، كمن يغسل يديه ويترك المرفق، أو يغسل رجله ويترك العقب أو جزء من قدمه، وهكذا. يحصل هذا عند الاستعجال أو التساهل بأحكام الوضوء. ومن كان كذلك فإن وضوءه يبطل، وكذلك تبطل صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في قدمه لمعة مثل موضع الظهر لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة. كذلك عباد الله، من المحذورات والملاحظات ما تفعله بعض النساء من الوضوء وما يسمى في الوضوء وما يسمى بطلاء الأظافر أو المناكير على الأظافر، فإنه يجب عليها إزالة تلك المناكير التي تمنع وصول الماء إلى البشرة، ومن صلت وهي على كفيها وأصابعها فإن وضوءها لا يصح، لأنها تمنع وصول الماء إلى البشرة، تمنع وصول الماء إلى البشرة. كذلك عباد الله، ما يفعله بعض العمال يتوضأ وفي يديه أو رجليه أو وجهه بقع من بقايا الدهان أو البوية أو الإسمنت أو نحو ذلك، مما يمنع وصول الماء إلى هذه الأجزاء. فالواجب إزالة كل ما يمنع وصول الماء إلى البشرة. فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في أحد أسفاره والصحابة، بعض الصحابة وهم يغسلون أرجلهم وأقدامهم تلوح، هناك أماكن ما أصابها الماء، فنادى صلى الله عليه وسلم بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. فاتقوا الله عباد الله وحافظوا على هذا الوضوء. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم: من توضأ كما أمر وصلى كما أمر، أي كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وليحذر العبد في وضوئه من الإسراف، من الإسراف والزيادة على ثلاث مرات في غسل العضو الواحد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من زاد فقد أساء وتعدى وظلم. كذلك يحذر من البدع، من الإتيان بأذكار خاصة عند غسل كل عضو، كونه يأتي بذكر خاص لكل عضو هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الوارد إذا توضأ فأحسن الوضوء أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فإذا قال هذا الذكر فتحت له أبواب الجنة الثمانية، فيا له من فضل عظيم ومن ثواب جسيم. فلنتفقه في هذه العبادة، لأن الصلاة لا تصح إلا بوضوء صحيح. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان وعلي رضوان الله عنهم أجمعين. وارض اللهم عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين من الكفرة والملحدين واليهود والمستعمرين وسائر المفسدين. اللهم عليك بالحوثيين المفسدين وبالخوارج المارقين وبجميع أعداء الدين. اللهم اكفنا شرهم بما شئت. اللهم إنا نبرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم يا رب العالمين. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم يا رب العالمين. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين للعمل بكتابه وتحكيم شرعه واتباع سنة نبيه. اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين خادم الحرمين الشريفين لما تحبه وترضى. اللهم وفقه وإخوانه وأعوانه لما تحبه وترضى. اللهم هيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تعينه على الخير وتدله عليه يا رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.